الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس الخامس من مجالس مدرستنا لكتاب نيل المآرف في شرح دليل الطالب، وفي كتاب البيوع على وجه الخصوص. نبدأ على بركة الله، إذ كنا قد وقفنا على باب الإجارة، وهذا هو ليلة الأربعاء غرة رجب عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله باب الإجارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم، والانتفاع تابع. وهي والمساقات والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة والسلم ونحوها من الرخص المستقر حكمها على خلاف القياس. وأركانها ثلاثة: العاقدان والعوضان والصيغة.
قوله رحمه الله عن الإجارة أنها مشتقة من الأجر، لأن الإجارة فعالة، والفعالة لا بد أن تكون مشتقة إما من الفعل وإما من المصدر، والمصدر هو الأجر. أجر يؤجر أجرا وتأجيرا. والأجر في اللغة العوض، فمعنى الإجارة يعني فعالة بمعنى عواضة بمعنى المعاوضة. ومنه سمي الثواب أجرا، والحسنات في مقابلها أجر. لماذا تسمى الحسنات ما يعطاه المؤمن في مقابل الحسنات أجرا؟ لأنه نفع نفسه بطاعته لربه فاستحق الأجر والثواب. وهي يعني في تعريف الفقهاء عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة. وهذا تعريف جامع وشامل ومانع. عقد، سواء كان هذا العقد لفظيا كأجرتك فيقول قبلت، أو كانت الإجارة بالمعاطاة على منفعة مباحة، لأن المنافع غير المباحة لا يجوز بيعها. ما دام لا يجوز بيعها إذن لا يجوز تأجيرها، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة. فلو أجر إنسان ما ملاعق ذهب وفضة لم تجز هذه الإجارة، لأن الأكل والشرب فيها غير جائز. فلا بد أن تكون المنفعة مباحة معلومة، لا تكون المنفعة مبهمة. ولا يجوز أن تكون المنفعة مهبلة، فإن كان ذا عدد فلا بد أن يكون العدد معلوما، وإن كان ذا أذرع وأمتار فلا بد أن يكون الذرع والمتر معلوما. فلا يجوز أن يقول أجرتك شقة في هذه العمارة، العمارة فيها شقق مشاعة، فلا بد أن يعينها. إذن لا بد أن تكون المنفعة معلومة من الجهتين، منفوع من جهة المؤجر ومن جهة المستأجر. من جهة المؤجر يقول هذه الشقة من هذه الشقق، ومن جهة المستأجر يقول بالدينار أو بالريال أو بالدرهم أو بحراسة البيت. المهم أنه لا بد أن تكون الأجرة منفعة معلومة من الجهتين. قال مدة معلومة، هذه قضية أيضا مهمة. الإجارة لا تصح على في مدة مجهولة، فلا بد أن يقول أجرتك سيارتي هذه لمدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، أو يقول أجرتك داري سنة، أو أجرتك داري 5 سنوات. فلا بد أن تكون المنافع معلومة المدة. وكذلك في قبض مقابل العين المؤجرة المنفعة معلومة متى تدفع. يعني مثلا تستأجرت الشقة، لا بد أن تكون المدة معلومة متى تدفع الأجرة، عند ابتداء العقد أو عند انتهاء العقد، عند ابتداء كل شهر أو عند انتهاء كل شهر. بعض الدول الإيجار يكون مقدما لستة أشهر، بعض الدول إيجاراتها مقدمة لسنة، بعض الدول إيجارها شهر بشهر مقدمة، بعض الدول إيجاراتها شهر بشهر مؤخرة، بحسب العرف، لكن لا بد أن تكون معلومة. قال من عين معينة أو موصوفة في الذمة. عين معينة واضح، لو قال مثلا أجرتك هذه الشقة، هذه عين معينة أو موصوفة في الذمة، يقول شقة عبارة عن غرفتين وصالة وحمامين ومطبخ، المساحة الإجمالية 180 متر مربع، هذا يسمى موصوفا في الذمة، هو ما شافها ولا رآها. أو عمل معلوم بعوض معلوم. إذن يمكن أنك أنت تأجر نفسك لإنسان على عمل معلوم، تقول أنا أشتغل عندك يوميا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، ماذا تعطيني؟ على أن أؤدي لك عمل كذا وكذا، حراسة مثلا. فالحراس مثلا يعتبرون مستأجرين مؤجرين. طيب أنت تشتغل في وزارة، أنت تؤجر، تعتبر مؤجر نفسك للعمل بعوض معلوم، وذكرناه. والانتفاع تابع، طبعا انتفاع بالعين المؤجرة تابع للأصل. ثم ذكر فائدة لطيفة وهي الإيجار والمساقة والمزارعة والعراية والشفعة والكتابة والسلم ونحوها، هذه كلها رخص الشارع فيها على خلاف القياس. ما معنى هذا الكلام؟ الأصل أن الإيجار تكون ممنوعة، إما بيع وإما ما في إيجار. الأصل أن المساقات تكون ممنوعة، إما تزرع أرضك إما تعطيه لغيرك بالمجان. طيب المزارعة نفس الشيء، العراية صورة من صور الربا لكن الشارع رخص فيها، الشفعة على خلاف القياس، الكتابة، إذن هذه أمور على خلاف القياس. فهذا يدلنا على أن النص إذا ثبت فإنه يقدم على القياس ولو كان مضطردا. القياس المضطرد لا يلتفت إليه ما دام وجد نص واحد يخالفه. لماذا؟ لأن النص الواحد نعتبره مستثناة من القياس المضطرد، وهذا موجود حتى في العرف وفي اللغة وفي الاستخدام. فأنت تقول جاء الناس إلا زيدا، أعطيتنا خبر قاعدة مضطردة، جاء الناس بعدين قلت إلا زيدا استثنيت، هل في هذا الكلام إشكال؟ إذن لما تكون القاعدة أنه لا يجوز البيع بالتفاضل، قاعدة مضطردة، ثم جوز بيع العرايا بخرصها تمرا مع وجود نوع من التفاضل، علمنا أن هذه مستثنى. هذا معنى كلامه رحمه الله. ثم قال وأركانها 3: العاقدان، اللي هو المؤجر صاحب العين، المؤجر يسمى صاحب العين، والمستأجر الذي هو ينتفع بهذه العين. قال والعوضان، لا بد أن العوضين، أن العوضين تكونان موجودتان موجودان وقت العقد أو موصوفا بالذمة معلوما كما مر معنا. فإذا كان أحد العوضين قال أجرك الصقر اللي طاير في الهواء إيش رأيك، والصقر موله قال بصيدة ما يجوز، مثلا قال أنا أجرك ها مثل الحين طايحين فيه، أجرك شو يسمون هذا اللي يمشون عليه بالشارع سكوتر، قال استأجر سكوتر من السوق الأمريكي وأجرها لنفسك وانتفع فيها، وانت لا شفت ولا هم كله أونلاين خداع في خداع، إذا جمع الفلوس سكرون الموقع مع السلامة، هذا ما يجوز. لا بد أن تكون في أركان الإيجارة العاقدان العوضان الصيغة. طبعا الصيغة في الإيجارة قالوا لا بد أن تكون منطوقة أو مكتوبة، فلا يكفي مجرد المعاطاة. كيف يعني صورة المعاطاة؟ لو قال رجل أعلن إعلان وقال عندي شقة للإيجار كذا أجرتها 100 دينار، جاء من الصباح وجد رجل ساكن في الشقة، ليش؟ قال أنا خلاص مستأجر. قال يا أخي أنا ما وافق. قال يا أخي ما يلزم الموافقة معاطى. أقول لا، الحنابلة عندهم وافقوا الشافعية في هذه المسألة، وهو قول الجمهور في الإيجارة، لأن الإيجارة على خلاف القياس فلم يجري فيه المعاطى، لا بد فيه من التلفظ بالإيجاب والقبول. واضح هذا ولا لا؟ بس هذا يشكل علينا الآن في بعض الدول، مثلا في دبي، في اسطنبول، في الدوحة، بعض الدول حاطين قواري يأجرونها، تروح أنت تسحب تحط البطاقة تقدر تسحب القاري وتركبها وتمشي. طيب ما في إيجاب وقبول؟ أحسنت، هذه العملية هو عبارة عن إيجاب وقبول، منك أنت بوضع البطاقة ومنهم بفتح القفل، صح ولا لا؟ انتهت الإشكالية الحمد لله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وشروطها، أي شروط صحة، أي شروط صحتها ثلاثة. الأول معرفة المنفعة لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع.
وقد سبق معنا أنه يمكن أن يكون معرفة المنفعة برؤيتها أو بوصفها وصفا منضبطا. نعم
أحسن لك. والثاني
ليش يقول هذه المسألة؟ لأن في بعض الناس يروح عند بعض الناس يبي يستأجر شقة بيت تحت البناء، فيستأجر الشقة، البيت ما بني للحين، يقول هاك هذا عربون مقدم، متى ما فتحت الباب أنا أول واحد بسكن. هذا يجوز، ليش؟ لأنه موصوف بالذمة. نعم
أحسن لك. والثاني معرفة الأجرة لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما كالثمن.
وهذا مهم جدا جدا، لا سيما اليوم الناس تساهلوا في هذا، يجيب سباك يسوي له شغلة في البيت ما يتفق معه، بعد ما يخلص هذاك يقول له 10 دنانير، ويقول لا يا أخوي شنو نص ساعة اشتغلت شنو 10 دنانير، ما يصير. الأجرة لابد أن تكون معلومة. يركب التاكسي يقول له بكم؟ قال اللي تدفع. ولما يروح يركب معاه ينزل الفاحل يعطيه نصر، قال لا شنو صينا أعطيه دينار، هيقول لا يا أخي ما يصير. لا، الأجرة لابد أن تكون ليش المنفعة معلومة والأجرة معلومة. واضح هذا ولا لا؟ لذلك هذه الأمور لا تتساهلوا فيها، كثير ما يؤدي إلى النزاع، كثير ما يؤدي إلى النزاع. أنا الآن يعني ولله الحمد من باب التطبيق الشرعي أجيب أي عامل كهربائي مزارع كذا، عرفت؟ لا يمكن إني أخليه يبدأ يشتغل إلا لما يقول لي، قال لي قبلت أقول له اشتغل، إذا بعدين أعطيه زيادة هذا شيء راجع لي، لكن هو ما له حق أن يطالب بأكثر، صح ولا لا؟ نعم
أحسن. قال رحمه تعالى: والثالث كون النفع مباحا فلا تصح الأجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة.
أي الناس اليوم يجيبون فريق عرضه قالوا مباح، أصلا ما يجوز الإجارة على العرض، شلون العرض مباح؟ ها، هذه مشكلة عظيمة. طيب والنياحة نفس الشيء. كذلك ذكرنا لكم أمثلة كثيرة، تأجير الملاعق والقدور الفضية والذهب ونحو ذلك، تأجير مثلا الباروكة، مثلا باروكة في نفسها محرم لا يجوز، بخلاف تأجير الذهب يجوز. نعم.
يستوفى دون الأجزاء فلا تصح إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالمطعوم والمشروب ونحوه، فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والحوانيت إذا قدرت منفعته أي المؤجر بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت منفعة بالأمد وإن طال الأمد حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى قضاء مدة الإجارة.
هذه أيضا مسألة مهمة، وهو الشرط الثالث حتى تصح الإجارة لابد أن يكون النفع مباحا، وهذا واضح. يستوفى دون الأجزاء مباحة، يستوفى دون الأجزاء، كأن هذا شرط رابع، ولا بأس أن تجعله شرط رابع أو تابعا للثالث، لكن رابع أحسن. ما معنى هذا الكلام يستوفى دون الأجزاء؟ يعني بمعنى لا يجوز أن تقول لرجل ما: تؤجرني أكلك هذا فآكله، هذا ما يجوز، لأن الأكل إذا أكلته ينقص أجزاؤه شيئا فشيئا، ولا لا؟ إذن هذا لا يسمى إجارة، هذا حقه أن يسمى بيعا، حقه أن يسمى إيش؟ بيعا. فتسميته إجارة وإجراء أحكام الإجارة إليه غلط يؤدي إلى النزاع. طيب هذه واضح، كالمطعوم والمشروب ونحوه. بخلاف الثوب فإنه وإن كان يصبح باللبس تليدا قديما لكنه يجوز. ليش؟ لأن أصله باقي. أنت الحين لو أجرت بشت من إنسان ولبسته في يوم عرسك وبعدين رديت له إياه، هو صار باللبس قديم، لكن هل فني شيء من أجزائه؟ ما فني، إذن جازت الإجارة. هذه واضحة، لذلك قالوا الأمثلة المطعوم والمشروب. نفس الشيء البيت حينما تؤجر مع تقادم الأجرة يصبح البيت قديما ولا لا؟ لكن لا يفنى أجزاؤه فيبقى أصله، فجازت الإجارة. وهذه قضية أيضا مهمة جدا لابد من التنبه. طيب قد يقول قائل: ما حكم نفس الشيء ما يجوز، لأن من المشروبات، كل مشروب يستخدم بأي طريقة حتى لو كان غسيل سائل غسيل ملابس ماي مثلا، نعم ما يجوز. طيب الآن يأتي السؤال: ما حكم هل هذه إجارة أو بيع؟ وهو ما يسمى بالبوفيه المفتوح. الصحيح أن البوفيه المفتوح ليست تأجيرا بل بيع، بل هو بيع. طيب إذا قال قائل هذا بيع يتضمن جهالة، نقول نعم صحيح، ولذلك قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز. قال جمع من أهل العلم إنه لا يجوز، والصواب جوازه، لأن الجهالة فيها يسيرة، لأن الجهالة فيها إيش؟ كل واحد يعرف إيش قدر يأكل، والناس يعرفون في العادة إيش قدر الناس يأكلون، فالجهالة فيها يسيرة. ومثل هذا أيضا لو أغلقنا هذا الباب يرد علينا مشاكل. مثل هذا أيضا، عبد الرحمن بيسوي عرس حق ولده بيجيب بوفيه مفتوح، صاحب البوفيه المفتوح بيقول لك كم عدد الأشخاص؟ بيقول لعبد الرحمن والله عدد الأشخاص 150، يقول له المبلغ كذا وكذا. يمكن اللي يجون 150 يمكن يجون أكثر، هم ولا شغل، صح ولا لا؟ إذن هذا ما في بأس، الصواب أنه ما في بأس. قال: فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالدور والحوانيت. شنو يعني الحوانيت؟ الحوانيت في عرفنا اليوم هوتيلات، فنادق.
نعم.
كانوا في الزمن الأول يسمونه حانوت، وكان معروف في الشام حانوت. ها؟ ويقول إذا قدرت منفعته أي المؤجر بالعمل كركوب الدابة لمحل معين أو قدرت المنفعة، إذن يجوز تأجير الدواب. فإن قال قائل فإن الدواب تتعب وتنصب، نقول نعم، لكن لا يتلف أجزاؤها بالإجارة. واضح؟ نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل في أنواع الإجارة. والإجارة حيث أطلقت ضربان: الأول أن تقع على منفعة عين ولها صورتان، إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم، والأخرى أن تكون لعمل معلوم، وستأتيان. ثم العين تارة تكون معينة، كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا، أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة، كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا وكذا ليركبه سنة بكذا وكذا، أو إلى بلد كذا بكذا. ولكل من القسمين شروط.
يعني الإجارة قسمه علماء الحنابلة رحمهم الله إلى قسمين، قالوا الإجارة ضربان، ضربان يعني قسمان، ضربان يعني قسمان. الضرب الأول أو القسم الأول أن تقع على منفعة عين، وهذه منقسمة إلى قسمين، إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم، منفعة عين إلى أمد معلوم. مثال ذلك أن يقول هذه الشقة أسكنها لمدة سنة، إذن منفعة عين إلى أمد معلوم. والأخرى أن تكون لعمل معلوم، يقول أنا أؤجرك يوميا تأتي عندي تعمل عندي من الساعة الرابعة عصرا في محلي إلى الساعة التاسعة ليلا، تبيع كم تأخذ؟ إذا صار الآن المنفعة معلومة ولا لا؟ فإذا قال من ساعة كذا للساعة كذا صار إلى أمد معلوم. فإذا صارت الأجرة إلى أمد لا على مجرد العمل، فلا بد من الضبط في الوقت، مثل دواماتنا الحين، دوامات الموظفين، كل الدوامات في الشركات والمؤسسات مو على عمل معلوم، على عمل وأمد معلوم. وجد العمل أو لم يوجد، الأمد هو الضابط. واضح هذا ولا لا؟ يمكن بعض الموظفين يروح يحط رجل على رجل يقول ما عندي شغل، ما راح يقولون لا مالك معاش، ليش؟ يقولون له أنتم ما أعطيتوني شغل، أنا جالس في الأمد المعلوم في دوامي، صح ولا لا؟ إذن هذا شيء مهم ننتبه. طيب لو قال له القائل، انتبه الآن، قال هذه بضاعة أريدك أن تبيعها وأجرك على أن تبيعها، تبيعها بساعة، تبيعها بساعتين، تبيعها بيومين، مو شغلي. فصارت الإجارة على منفعة لا على مدة. ومثل هذا أيضا لما يجي مثلا بعض الوزارات أو بعض الشركات تتعاقد مع جهة أخرى، يقول له احنا نبيك تسوي لنا برنامج، احنا ما شغلنا تسوي البرنامج في يومين في شهرين في سنتين، مو شغلنا، تداوم ما تداوم مو شغلنا، احنا نبي البرنامج. اذا هذا يسمى منفعة ايش؟ معلومة ما لها علاقة بالامد. اذا ان تكون لعمل معلوم. طيب هنا مسألة مهمة ايضا، هل ما كان على منفعة لعمل معلوم لا بد فيه من الوقت؟ بعض الفقهاء يقول لا بد فيه من الوقت دفعا للنزاع. ليش؟ لأنك أنت إذا قلت حق الرجال المقاول سوي لي هالبيت، ها، يمكن يماطلك يجلسك 10 سنوات، أنت تضرر، يمكن أنه يتسارع في البناء فالإسمنت يكون يعني مستوى ويبني عليه دور ثاني مثلا، فتتضرر بعدين، صح ولا لا؟ يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يتصور هذا وهذا. إذن بناء على هذا الصحيح أنه حتى لو كانت الأجرة لعمل معلوم فضبطه في الوقت نهاية أمر جيد رفعا للنزاع. قال وستأتيان، ثم العين تارة تكون معينة كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا. لاحظ الآن منفعة وأمد، منفعة وأمد. أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، هذه منفعة بدون أمد. ولذلك حتى الآن لما تروح الخياطين الأحسن قطعا للنزاع انك تقول سوي لي دشداشة كم، قال لك 5 دنانير 3 دنانير نص، تقول له موافق، ما يصير تطلع. المفروض تقول له متى، على أساس لما أنت تجي بعد يومين يكون الثوب جاهز. إذا ما كان الثوب جاهز أنت بتصارخ وهو يقول لا ما جاء وقته، صح ولا لا؟ فالشريعة جاءت بقطع المنازعات في البيعات والإيجارات. قال أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة، يعني تارة تكون موصوفة بالذمة كعمل، يقول اضبط لي مثلا صورة هندسية للبناء في البيت مثلا، كاستأجرت منك بعيرا صفته كذا وكذا. هو ما شاف البعير بس شاف الصفة، ضبط البعير بالصفة، يجوز ليركبه سنة بكذا وكذا. مثل ما أنت الحين تروح تقول حق أحد شركات تأجير أنا أبي لي سيارة بستأجر لاند كروزر موديل 2021 نوع كذا لونه كذا، خلاص صار موصوف بالذمة، فجابوا لك إياه وأجروك إياه، يجوز. أو إلى بلدي كذا بكذا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ولكل من القسمين شروط، وبدأ بالموصوفة فقال فإن كانت موصوفة أي غير مشخصة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات، فلو لم توصف بصفات السلم أدى ذلك إلى التنازع، فإذا استقصيت صفات السلم كان ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر وكيفية السير من
هملاج، وأبعد من الغرر، انتهى الكلام.
نعم. وأبعد من الغرر.
نعم. من الغرر.
من الغرر.
إيه.
نعم صحيح. وكيفية السير من هملاج.
هملاج.
صحيح. من هملاج بكسر. يعني
المفروض السكون يكون على الهاء.
نعم.
السكون على الميم. والفتح والكسر على الهاء. هم ما أدري شلون ضبطوها، خطأ من الطبعين ما لا شغل الشيخ.
حسنًا. وكيفية السير من هملاج بكسر الهاء.
نعم.
والهملجة مشية معروفة.
يعني الدابة توصف بأنها هملاجة بأنها بطيئة بأنها سريعة بأنها جيدة رديئة، توصف بهذه الأوصاف. نعم.
حسنًا. والهملجة مشية معروفة. وغيره أي وغير هملاج، ولا يشترط ذكر الذكورة والأنوثة والنوع، فلا يشترط إن كان فرسا أن يقول عربيا أو برذونا
نعم،
ولا يقول حجرا أو حصانا، وإن كان جبلا لم يشترط أن يقول بختيا أو من العراب، لأن التفاوت بين ذلك يسير. ويشترط مع ذلك ذكر توابع الراكب راكب العرفية كزاد وأثاث ونحوه.
طبعا يعني إذا كانت الأجرة على أمر موصوف، فإن كانت موصوفة اشترط استقصاء صفات السلم. ما هي صفات السلم؟ قلنا في السلم سبق معنا في كتاب البيوع أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم وفي الجنس والنوع معلوم إلى أمد معلوم. إذن هنا إذا كان موصوفا بالذمة فلا بد أن يكون الموصوف بالذمة معلوم نوعه وجنسه وما به يتميز عن غيره وأمده، هذا معناه. مثلا إذا أراد أن يستأجر دابة موصوفة بالذمة فلا بد أن يقول إني أريد خيلا، وحينئذ الخيول كثيرة الأجناس كثيرة الأنواع، فإذا قال أنا أريد خيلا هملاجا إذن كأنه أخرج من الجنس بالصفة وهذا جائز، فحينئذ لا يشترط هل هذا الخيل هو ذكر أو أنثى، لا يشترط، هل هو مثلا عربي أو برذون؟ البرذون هي الخيول الضخمة التي تجر العربات. الخيول العربية ليست ضخمة، الخيول العربية متوسطة الحجم للسرعة للركض للجهاد. أما البرذون الخيول الضخمة هذه فهذه لأجل الحمل، ولا أن يقول حجرا أو حصانا، يعني لا يشترط أن يكون الخيل، لا يشترط أن يقول هل هو من النوع الحجري أو من النوع الأحصنة، لا يشترط. وهكذا لا يشترط أن يقول مثلا في الجمال بختي أو غير بختي. البختي ما له سنامان، البختي من الإبل ما له سنامان. يقول لأن التفاوت بين ذلك يسير، التفاوت بين البختية وغير البختية يسير، هذه تحتمل السير وهذه تحتمل السير، هذه يحمل عليها وهذه تحمل عليها، إذن لا فرق بين هذا وهذا. نعم.
أسمع. قال رحمه الله تعالى: وإن اكتراها كل يوم أو شهر بدرهم صحة، وإن كانت العين مؤجرة معينة اشترط لصحة إجارتها معرفتها والقدرة على تسليمها، فلا يصح استئجار ديك ليوقظه. وشرط كون المؤجر يملك نفعها بأن كانت المنفعة في تصرفه وصحة بيعها، فالكوبة لا يصح بيعها فلا تصح إجارتها سوى حر ووقف وأم ولد، فإنه لا يصح أن يباع
ويصح أن فإنه لا يصح أن يباع
يباع أم ولد فإنه لا يصح أن يباع ولا يباع.
أن شو تسوي؟
أن يباع تنصب.
يباع. طيب. نعم. شفتي بتنصب.
نعم. فإنه لا يصح أن تباع. نعم.
طيب.
نعم. تشكيل خطأ.
هذا ما عليك.
نعم. فإنه لا يصح أن تباع ويصح أن يؤجر.
لا لا.
تؤجر.
فإنه لا يصح أن يباع ها واو الجماعة. نعم. ولا لا؟ أنا مشكلة.
فإنه لا يصح أن يباع.
عندك يباع؟
يباعوا
يباعوا إيه خلاص. إذن ذهبت نص ذهب حركة الإعراب لأجل مراعاة الواو الجماعة.
نعم. فإنه لا يصح أن يباع ويصح أن يؤجر. واشتمالها أي العين المؤجرة على النفع المقصود منها، فلا تصح في دابة زمنة لحمل ولا أرض سبخة لزرع.
نعم. أحد الأخوة يقول: ما معنى حصان حجري أو فرس حجري وفرس حصان؟ الفرس الحجري هو المربوط الذي يربط دائما ولا يعرف في البرية، أما الفرس الحصان فهو المتروك في البرية. يقول المصنف: ويشترط مع ذلك ذكر توابع الراكب العرفية. يعني عندما أنت تستأجر الدابة لازم الرجل يعرف ايش تسوي. تقول له: والله انا بشيل الزاد، بشيل الاثاث، انا بركبها. مثلا انت تستاجر سياره، لابد الرجل يعرف انت وين بتروح فيها، تروح فيها الجبال، تروح فيها الوديان، تروح فيها البر، تروح فيها البحر. قال: وين اكتراها كل يوم او شهر بدرهم صحه. ما في اشكال ان يكون الايجار ايش يتجدد تلقائيا بحسب الاتفاق. ثم قال: وإن كانت العين المؤجرة معينة، أو إن كانت العين المؤجرة معينة اشترط معرفتها والقدرة على تسليمها. وهذا لابد قطعا للنزاع، قطعا لي. قال: فلا يصح استئجار ديك ليوقظه. ليش ما يصح استئجار ديك ليوقظه؟ لأن منفعة إيقاظ الديك ليس في يد صاحب الديك، يمكن أن الديك يصيح، يمكن ما يصيح، صح ولا لا؟ إذن ما دام أنه لا يمكن لمن استأجر الديك أن يقول لها صيحي أو لا تصيحي، إذن لا يصح، هذه الإجارة باطلة هذه. لكن تليفوناتنا اللي فيها المنبهات هذه مثبتة، ما في بأس. قال: وشرط كون المؤجر يملك نفعها بأن كانت المنفعة في تصرفه وصحة بيعها، فالكوبة لا يصح بيعها. الكوبة معروف عندنا اللي هو سميناها ايش، كوبا الزهرة هذه
شطرنج النرد
النرد النرد حجر النرد الكوبا النرد وأيضا يفسر الكوبا بالشطرنج عند بعضهم. فالكوبا لا يصح بيعها فلا تصح إجارتها سوى حر ووقف وأم ولد. هذه مسألة مهمة. كون المؤجر يملك النفع. طيب الآن يقول كون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها، أي كون المؤجر يملك يملك صحة بيعها. الآن السؤال، لو أن رجلا استأجر حرا لعمل ما، هل يملك أن يبيع المنفعة التي يعملها هذا الحر ولا ما ينفع؟ إذن جاز استئجار الحر، هذا صورتها. طيب كذلك لو عمل وقفا فنتاج الوقف يمكن بيعه ليرجع على عائد الوقف، إذن صحت الأجرة في ذلك. وأم ولد، الأصل في أم الولد أنها بمجرد موت سيدها تصبح حرة، لكن يجوز أن يؤجر أم الولد للغير لأن تنتفع وكذا إلى آخره، على قول من يقول أنه ليس به ليس فيها سراية العتق. لكن على المذهب وهو الصواب وهو الراجح أن أم الولد يسري فيها العتق بمجرد الولادة، ويبقى فقط مسمى الحرية متوقف على موت السيد. ولذلك قال فإنه لا يصح أن يباع ويصح أن يؤجر. أم الولد ما يصير تبيعه، وإن كان بعض الصحابة جوزوا، لكن الصحيح الحر ما يصير تبيعه، الوقف ما يصير تبيعه، لكن يجوز أن تأجره. فلو قال لك قائل كل ما صح بيعه صح تأجيره، تقول صحيح، ولكن لا تعكس، لا تقل كل ما صح تأجيره يصح بيعه. ها، يصح تأجير الحر، يصح تأجير الوقف، يصح تأجير أم الولد، بس ما يصح أنك تبيع. عرفت القاعدة؟ قاعدة ما صح بيعه صح
إجارته،
صحت إجارته، صح تأجيره، ولكن لا تعكسها. هذه فائدة لطيفة. قال واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في دابة زمنة لحمل ولا أرض سبخة لزرع. عندما تستأجر لا بد أن تكون المنفعة المرجوة من الأجرة ممكنة، فإن كانت غير ممكنة فإذا هذه أجرة باطل. فلو أن رجلا استأجر مثلا دابة كبيرة السن مثلا للحمل، هي ما تستطيع التحمل، وهي الله ما تقدر تمشي أصلا، فما صحتها. مثال ذلك أيضا، لو أنك أنت في عرفنا اليوم، لو أنك أنت استأجرت سيارة، السيارة ما فيها رخصة السير اللي احنا نسميه دفتر، إذن ما تصح هذه الإجارة لأن الرخصة غير موجودة. هذه صور عصرية طبعا. هم قالوا أيضا واشتمال على النفع المقصود منها، فلا تصح في سبخة لزرع. الأرض السبخة ما يمكن الزرع فيها لأن الملوحة تقتل الزروع. الأرض السبخة المالح، سبخة يعني المالح، ولكن يمكن أن الرجل يؤجره على الرجل بالعمل فيقول لك أجرة كذا وكذا غير تربة الأرض. هذه مسألة ثانية، لكن هو ما يصير يأجرها من صاحب الأرض ليزرعها لأنها ما تزرع. نعم
أحسن. قال رحمه تعالى الضرب الثاني من صنفي الإجارة أن يقع العقد على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها، أي المنفعة بما أي بوصف، أي ضبطها أي منفعة بما أي بوصف لا يختلف به العمل، كخياطة ثوب بصفة كذا، يذكر جنسه وقدره وصفة الخياطة، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه بفتح وسمكه بفتح السين وبسكون الميم، أي ثخانته، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب. قاله في الحاشية: ويذكر آلته، فيقول من حجارة.
يذكر آلته بفتح التاء.
نعم. ويذكر آلته فيقول من حجارة أو آجر أو لبن أو بالطين أو الجص ونحوه مما يختلف به الغرض. فلو عمله ثم سقط فله الأجرة لأنه وفى بالعمل، إلا إن كان سقوطه بتفريطه بأن بناه محلولا أو نحوه فعليه إعادته وغرم ما تلف. فائدة: يصح تجار التقيين الأرض والسطح والحيطان وتجصيصها، ولا يصح على عمل معين، لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ، والأرض تختلف منها العالي والنازل، وكذلك الحيطان والأسطحة، فلذلك لم تصح إلا على مدة. وإن استأجره لضرب لبن احتاج إلى تعيين عدد وذكر القالب وموضع الضرب، لأنه اختلف باعتبار الماء والتراب. فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز، وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز. والسمك جاز، ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا، لأنه قد يتلف.
يعني هذه المسائل أيضا في النوع الثاني من صنفي الإجارة، أن يقع العقد على منفعة في الذمة. لو قال لفلان لزيد: أنا أطلب منك أن تعمل لي من الساعة كذا للساعة كذا طوبا، أن تعمل لي من الساعة كذا إلى الساعة كذا سائقا، هذه يسمى أجرة. فحينئذ وقع العقد على منفعة في الذمة، هو يوجدها، فيشترط ضبطها بما لا يختلف. هذه مسألة مهمة، لابد أن يكون الضبط بما لا يختلف. فإن كان استأجر الخياط ليخيط له ثوبا، فلابد أن يعين خياطة ثوب بصفة كذا، فيذكر جنسه، يقول الخياطة كويتي عشان ما يروح يخيط لقطري. يقول له مثلا شنو بعد؟ الخام. نعم، لابد أن يكون الخام شتوي صيفي. أيضا لابد أن يكون القدر معروف، ثوب واحد ولا ثوبين، ولابد أن يكون صفة الخياطة كما ذكرنا معلومة، ظاهرة الخيوط باطنة الخيوط إلى آخره. طيب لو استأجرت شخصا ليبني لك دورا أو دارا، قال: وبناء حائط يذكر طوله، هذا الطول الامتداد، وعرضه اللي هو يعني عرض الجدار، طول الجدار وعرض الجدار، وطول يعني يكون مثلا، فلنفرض نقول قال له 8 أمتار الطول، والعرض مثلا 35 سنتي. قال: وسمكه. السمك احنا عندنا في العرف بالضم، نقول سمك الشيء، وهذا خطأ لغوي شائع عندنا.
سمكه،
اي نقول السمك، صح ولا لا؟ في العرف يعني، لكن هذا لغة خطأ، الصواب السمك. ها، ولذلك قال المصنف رحمه الله بفتح السين وسكون الميم، ليش؟ ليرد ويدفع العرف الموجود. وسمكه، إذا لابد أن يكون مثلا هو بنى جدار المسجد هذا، لابد أن يكون قد عرف كم طول هذا الجدار وعرض هذا الجدار وسمك هذا الجدار. ويذكر آلته. نعم، إذا كان يبني لابد أن يذكر بأي آلة، هل يبنيه بحجارة، بالطين، بالآجر، باللبن. عندنا عرفنا اليوم في الكويت في طابوق أبيض، في طابوق أسود، صح ولا لا؟ في طابوق محفور، في طابوق عادي، لابد أن يكون مذكور. كذلك لما الجهة الخارجية عندنا أنواع من الرخام ولا لا، فلابد إذن من تعيينه. قال: فلو عمله ثم سقط فله الأجرة. ليش له الأجرة إذا عمله سقط؟ هذه مسألة مهمة، لأنه وفى بالعمل، لكن إذا كان سبب السقوط عيب في الصنعة لم يستحق. في فرق. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا أن المؤجر إذا فرط أو أفرط فإنه لا يستحق الأجرة. هذه مسألة مهمة. إلا إن كان سقوطه بتفريطه بأن بناه محلولا أو نحوه فعليه إعادته وغرم ما تلف. يعني إذا بنى بحسب المواصفات المطلوبة ثم سقط الجدار فليس له شيء، ولو أتلف شيئا لا يضمن، يسمى الجوائح. جاء الزلزال هدم البيت معليش. لكن لو أنه فرط أو أفرط، ما حط الاسمنت بالطريقة الصحيحة، المادة كانت مغشوشة، الحديد ما كان السماكة المطلوبة، مفروض مثلا يحط 1.25 إنش، حط 0.25 إنش عشان هو بيوفر، فسقط الجدار فيضمن، وما أتلف أيضا يضمن. فلو فرض أنه سقط على إنسان هو اللي يضمن، هو الذي يضمن. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: فلو عمله ثم سقط فله الأجرة، لأنه وفى بالعمل إلا إن كان سقوطه بتفريط. اكتب جنبه: وهكذا لو كان بإفراطه. تفريط والإفراط كلاهما يترتب عليه الضمان، كلاهما يترتب عليه. يعني قال له ابني الجدار، جدار بيت ابنيه 10 أمتار، فبناه 12 مترا، تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى. ثم قال رحمه الله: فائدة: يصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطح والحيطان وكل عمل، كل عمل منضبط يصح فيه التأجير. احفظ هذه القاعدة: كل منفعة يمكن ضبطه صح فيه التأجير. طيب ما لا يمكن ضبطه؟ مثلا هل أنت شخص بيروح البحر بياخذ معه عامل، قال له أنا أجرك اليوم نروح نصيد، هل يمكن ضبط الصيد؟ ما يمكن. لذلك ماذا يفعل، ماذا نفعل للتخلص من هذه المعضلة؟
مدة معلومة، مدة
نأجر على المدة، نقول تدخل معي الآن 6:00 صباحا إلى 6:00 مساء، صدنا ولا ما صدنا لك كذا. ممتاز. هذا هو الأضبط، وهو الموافق لأقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن
يأخذون يوميتهم،
يوميتهم
20-15.
نعم، جيد. هذا قال رحمه الله: وإن استأجره لضرب لبن، لضرب لبن احتاج إلى تعيين عدد. هذه لابد. يعني لو قال له تعال اشتغل عندي في المصنع، شنو شغلتي؟ قال شغلتك أنت تسوي لنا طابوق بس. فالآن لابد من أحد أمرين: إما أن يعين له العدد مع ذكر القالب، أو يعين له ساعات الدوام، واحد من الاثنين. فإذا قال له مثلا: أنا مالي شغل، أنا أبيك كل يوم طلع لي 1000 طابوقة، طلعهم في 6 ساعات مع السلامة روح ارتاح، طلعهم في 10 ساعات روح ارتاح، فهذا أجرة صحيح. ولو قال: أنت تعمل عندي 8 ساعات، أيضا يصح. يعني كما مر معنا يصح التأجير على الوقت، ويصح التأجير على العمل. ثم قال: ويشترط،
ويشترط أيضا ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل، كقوله عن ثوب: استأجرتك لتخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ من عمل قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع عليه العقد، ولم يعمل كان تارك العمل في بعض زمنه، فيكون ذلك غررا يمكن التحرز منه، فلم يصح العقد معه.
هذه مسألة ثانية له، وهي: هل يجوز أن يجمع بين تقدير المدة والعمل؟ يقول: أنا أستأجرك اليوم لتخيط لي ثوبا، يمكن أن في هذا اليوم ينتهي اليوم وما خط، ويمكن أن الخياطة تتم واليوم ما انتهى. هذه صورة المسألة الآن. فالمصنف رحمه الله، وهو كلام الماتن وهو المعتمد عند الحنابلة، أنه لا ينبغي الجمع بين الاثنين، ما دام يمكن ضبط أحد الأمرين فلا يجب على الاثنين. هذا معنى كلامه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الإجارة على الطاعات. ويشترط أيضا كون العمل معقود عليه، لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه، لأن من شرط هذه الأفعال كونه قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها.
لأن من شرط
هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تبارك وتعالى، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كما لو استأجر إنسان يصلي خلفه الجمعة أو التراويح، وتجوز الجعالة على ذلك كأخذه عليه بلا شرط، وكذا حكم رقية. وتصح الأجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح، فإن نسي أو في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة، حكم الإجارة على الطاعات. هذا بالاتفاق لا يجوز، كل ما يشترط فيه أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة فيه. طيب، الآن السؤال: إذا كان كل ما يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة فيه، طيب المؤذنين ما يأخذون أجرة؟ نعم، ما يأخذون أجرة. ما يجوز للمؤذن أن يقول لا أؤذن إلا بأجرة، ولا أقيم إلا بأجرة، ولا أم الناس إلا بأجرة، ولا أدرس إلا بأجرة، ولا أعلم إلا بأجرة. هذا كله لا يجوز، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب ماذا نفعل؟ قد يقول قائل: المؤذن أفرغ وقته للمسجد، الإمام أفرغ نفسه للمسجد، المعلم أفرغ نفسه للتعليم، من الساعة السادسة يروح يدرس الناس في المدرسة لين الساعة واحدة، شلون ما يجوز؟ قال الفقهاء: يخرج عن هذا بالجعالة. ما الفرق بين الجعالة والأجرة؟ الجعالة أنك تقول مثلا لإنسان: إذا علمتني سورة البقرة أعطيك 100 دينار. هذه جعالة، ما في بأس. يقول: أنت تدرس كل شهر أعطيك كذا وكذا راتب، هذه جعالة. على كل حال، هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء قديما وحديثا منذ زمن السلف، ومن جوز استدل بحديث: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، عرفتم هذا الحديث؟ فاستدل بهذا الحديث، وهو حديث ظاهر، والذي يظهر الله أعلم جوازه إذا كان من بيت مال المسلمين، ومنعه إذا كان من غير بيت مال المسلمين. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الجعالة أنك تقول: إن فعلت كذا فلك كذا. لا، الإجارة ما فيه. الإجارة أنك تقول المنفعة، تقول: خيط لي هذا الثوب ب10 دنانير، يقول: قبلت. هذه الآن إجارة. بعض العلماء يقول حتى هذه جعالة، عرفت؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أن الجعالة ما لها علاقة بالوقت، الإجارة لها علاقة بالوقت، هذا هو الفرق الدقيق. فكل ما قال مثلا، تقول له: إذا جبت لي الصقر الفلاني الجعل، هذه لك 100 دينار. قلت له: خيط لي الثوب لمدة بعد يومين أجيك، هذه إجارة، لأنها مرتبطة بالوقت. نعم
أحسن. لك سؤال بخصوص العمل اليومي، يعني بعض العمالة يكون حلوا إشكالية في الوقت، جعل 8 ساعات، لكن بعضهم ما يعرف العمل، يكون غير دقيق، فكيف؟
كل من لم يعرف العمل المنوط به فإنه أجير على الوقت،
أو غير مختص في العمل،
أو غير مختص في العمل، فإنه أجير على الوقت.
كان يدعي أنه يعرف العمل ثم تأخر، أو أنه ما أضبط العمل.
لا، كل من ادعى صنعة فاستأجر على الصنعة، ثم تبين أنه لا يعرف الصنعة. مثلا قال أنا مهندس، طلع شهادته مزور وقام يأخذ معاش وهو ما يحسن صنعته، فهذا حرام، معاشه حرام. نعم نعم. سؤال وجيه، سؤال وجيه، سمعتم السؤال؟ يعني أخوكم يقول، عشان الأخوة اللي في البث بس أنا أعيد السؤال، أخوكم يقول من شرط الإجارة كما مر معنا الشروط الثلاث أن تكون المنفعة أو العين المؤجرة تكون مباحة وفي منفعة مباحة. طيب إذا أنت تعلم أن العين مباح لكنه يستخدم ذلك في منفعة غير مباحة، إذن لا يجوز. يعني من شرط الإجارة أن تكون العين مباحة في منفعة مباحة. فلو قال الرجل أجرني سيارتك إيش تسوي فيها؟ قال أروح أسرق عليها، ما جاز. لو قال الرجل أجرني بيتك إيش تسوي فيها؟ قال أسوي كازينو، ما يجوز. قال أجرني مزرعتك شو تسوي؟ قال أسوي مصنع خمر، ما يجوز. بالاتفاق ما يجوز، ولا خلاف في هذه المسألة. لكن الخلاف فيما إذا كان أصل المنفعة مباحا يستتبعه محرمات. مثلا جاء رجل قال أجرني الشقة اللي فوق بيتك، وافقت أنت الإجارة على سكن البيت، منفعة مباحة ولا لا؟ لكن ربما أن هذا الرجل مثلا يطالع في بيته، مثلا فلنفرض يطالع يجيب في بيته شيشة ويشرب شيشة، هذا ما يضرك أنت، عرفت؟ فلنفرض أنه جاب مثلا في بيته، جاب مثلا تلفزيون وشغل على أفلام محرمة، ما يلحقك إثم. متى يلحقك الإثم؟ إذا علمت، عرفت؟ بدون تتبع، والله سمعت صوت ديسكو وبعد شوي شفت الرقاصة طالع من البيت، هني لا، أنت علمت الآن. هنا تقول لأحد أمرين، يا إما هذا ممنوع يا إما تطلع. نعم. نفس الكلام نقول الآن، مثلا أنت تبي تأجر محل لشخص يبي يسوي في هذا المحل كوفي، كوفي يسمونه؟ ها؟ صح يعني؟ إيه، محل قهوة. وبعدين أنت قاعد تشوفه يجيب محل القهوة، يجيب شيشة ويجيب مثلا أشياء محرمة، لا، إذن لازم تقول لأحد أمري، تلزمه بأنك يا لا يا إيه. نعم تفضل. نفس الشيء البقالة في الأصل أنك لما تأجره تقول له، لا أنا تحط له شرط، ولا تبيع في هذه البقالة الأشياء المحرمة. يعني شخص أجرته شركة للعمل مثلا وما في عمل، ولكن الدوام من الساعة كذا للساعة، يلزمه البقاء في المكان العمل. نعم طبعا إذا كان يوجد مكان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.